الصراط ولا سيما عند الصلاة والركوع والنوم والاستيقاظ يحصل بكل
خشن
ومنها الاتحاد وزرا كل ليلة والإذعان المبل وتقليب الأظافر وقص الشارب وإزالة الشعر والأعناء والإبط ويطرح تأخيرها عن الحاجة والرسل بعدها حسن.
الحمد لله مكرمنا بالفرائض والسنن وبيانها على يد جد الحسين والحسن الهادي لأقوم سنن عبده المجتبى المصطفى المؤتمن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه واتباعه وخصوصا منهم سيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد ومن حضر في غزوة موتة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وبيعة العقبة وجميع الصحب الأكرمين وتابعيهم وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويحدثنا الشيخ في هذا الفصل عن السنن والسنن ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه ورغبنا فيه يطلق عليه فقهاء الشريعة السنة والمستحب والمندوب والنفل والحسن والمتطوع به وكله عبارة عما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وفرق بعض الأئمة بين السنة وبين المندوب فإنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة وما كان بالاجتهاد والقياس فهو المندوب. وعلى كل الأحوال فإن الله تعالى قد فرض علينا فرائض ما نتقرب إليه بشيء أحسن وأعظم عنده من أدائنا لفرائضه التي افترضها علينا رزقنا الله حسن أداء الفرائض. فرائض في القلوب وفرائض في الأعضاء وفرائض في ما شرع لنا من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وقول الصدق إلى غير ذلك من الفرائض. ثم جعل لنا نوافل وسنن ومندوبات التعلق بها دليل رغبة المؤمن في قربه من الرب ودليل محبته للإله جل جلاله. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن سيدنا رسول الله عن الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وفإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر ما ذكر ربنا من إفاضته المنن والمواهب على عباده الذين يتقربون إليه بالنوافل جعلنا الله وإياكم منهم. قال السنن كثيرة جدا منها ابتداء السلام على الجنس أي الذكر على الذكر والأنثى على الأنثى. وابتداء السلام قال فيه صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام وكان من هديه وعمله أنه يبدأ من لقيه بالسلام من كل صغير وكبير وذكر وأنثى صلى الله عليه وسلم وكل أبيض وأسود وأحمر كان يبتدئ الكل يسبقهم قبل أن يسلم عليه يسلم هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا وهذا من النوافل الذي يزيد فرضها فضلها على الفرائض الابتداء بالسلام فإن رد السلام واجب والابتداء بسنة ولكن الابتداء أفضل من الرد الابتداء أفضل من الرد وإلا ففي الغالب أن ثواب الفرض ضاعف على ثواب النفل بسبعين ضعفا إلا في نوافل مخصوصة تصير الفرض في النفل فيها أعظم ثوابا من الفرض. فمنها ابتداء السلام هو سنة ولكنه أعظم ثوابا من رد السلام ورد السلام فرض وابتداء السلام سنة كإبراء المعسر فإنه سنة وإنظاره واجب، ولكن السنة هنا أفضل، أفضل تبرئه وتسامحه أو تنظره وتنتظر حقك يجي منه، مسامحته وإبراءه أفضل، فكانت هذه السنة أفضل من الفرض وهو الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى هذا واجب، ولكن أن تبرئه سنة، والسنة هنا ثوابها أفضل من الواجب ودرجتها عند الله تبارك وتعالى أكبر. وهكذا المسنون يأتي مسنون على الأفراد ومسنون على الجماعة، منه الابتداء بالسلام إذا كان الداخلون جماعة، ورد السلام إذا كان المسلم عليهم جماعة، فإذا رد بعضهم سقط الحرج عن الباقين واختص الثواب بالذين ردوا، وإذا سلم بعض الوافدين كذلك سقط الطلب عن الباقين والفضل لمن ألقى السلام. ابتداء السلام وهو تحية المسلمين، قول له تحية المسلم السلام، ولما دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين وقال أنعم صباحا، قال قد أبدلنا الله تحية هي خير من تحيتك هي السلام، فتحية المؤمن السلام، السلام عليكم وبها عشر حسنات، فإذا قال ورحمة الله فعشرون، فإذا قال وبركاته فثلاثون، كما أخبر الأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويرجى لمن سلم على جمع أن يكون له 30 حسنة على عدد كل واحد منهم، على عددهم 30 30، لأنه على كل واحد سلم، نوى السلام على الجميع. ابتداء السلام على الجنس وعلى المحرم، فتسلم المرأة على الرجل المحرم والرجل يسلم على المرأة المحرم والعجوز، يبتدي السلام يسلم على المرأة العجوز أو تبتدي هي العجوز لا يضر، وجمع النساء، ما هو واحدة شابة، مجموعة النساء شابات وصغيرات وكبيرات، فإذا هن جمع فمن مر بهن من الرجال فيسنن يسلم عليهن ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جمع النساء. أما الشابة المفردة فيحرم ابتداؤها بالسلام ويكره الرد عليها وقيل يحرم. فهذا بعض ما يتعلق بهذه التحية، تحية المسلم السلام. ولقد حمل الإسلام حقائق السلام للمسلمين وللعالمين بما شرع الله في المنهج القويم الكريم، وما فرض الجهاد في وقته إلا وحقائق السلام والأمن والرحمة مطوية فيه وفي معانيه بما حواه هذا الشرع من آداب ومن نيات ومن ضوابط. قال ومنها تجديد الوضوء لمن صلى به، فإذا صلى وأراد أن يصلي مرة أخرى فيسن أن يجدد الوضوء، وأن تجديد الوضوء على الوضوء نور، وتجديد الوضوء على الوضوء حسنات. وكان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب كلما أرادوا أن يقوموا إلى صلاة توضؤوا إن كانوا متوضئين، ويقرؤون قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، فيسن إذا قد صلى بالوضوء شيئا من الصلوات فرضا أو نفلا يسن أن يجدد الوضوء، تجدد الوضوء بابه واسع لمن صلى به، ويتأكد تجديد الوضوء لآكل لحم الجزور، والمراد به الإبل، من أكل لحما من لحوم الإبل جملا أو ناقة أكل من لحمها، فقد قال بعض أهل العلم ومنه القول عند الحنابلة أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فيجب الوضوء منه. فإذا يتأكد سنية تجديد الوضوء لمن أكل لحم جزور، وكذلك يتأكد الوضوء لجنب أراد أن ينام، جنب أراد أن يأتي أهله مرة أخرى، جنبا أراد أن يطعم، جنبا أراد أن يشرب، فقبل الأكل قبل الشرب قبل النوم قبل معاودة الجماع يسن أن يتوضأ. وهكذا سأل سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة في الليل، قال ويريد أن ينام، قال صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم، فإذا انتفي الكراهة وإلا يكون مكروه له النوم، ويكره له الأكل والشرب قبل أن يغسل ذكره ويتوضأ أو ما ينوب عن ذلك من التيمم وإلا يكون مكروها تناوله وهو جنوب للطعام والشرب. كذلك الحائض إذا انقطع حيضه فبعد الانقطاع يكره لها أن تنام أو تأكل أو تشرب حتى تغتسل. وأما ما دام الحيض فيها مستمر فما يكره لها أكل ولا يكره شرب ولا يكره نوم. كيف يكره ذلك وهو ضرورة من ضروراتها؟ ولكن إذا انقطع ودخل وأمكنها الغسل يكره أن تأكل أو تشرب أو تنام حتى تغتسل. كحشان الجنب يكره أن ينام أو يأكل أو يشرب حتى يغتسل. وهكذا تأتينا السنن بها القرب من عالم السر والعلن جل جلاله وتعالى في علاه. ومنها الأذان للمكتوبة للذكر أي للصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس للذكر، والإقامة للكل أي للذكر والأنثى. فالإقامة سن سواء أن الذي أراد أن يصلي رجل أو امرأة، أما الأذان فمخصوص بالرجال فيؤذن الرجل دون المرأة، والإقامة سواء كانوا نساء أو رجالا يسن لهم أن يقيموا للصلاة قبل أن يدخلوا في الفرض. فالإقامة سنة والأذان، والأذان هو على أهل كل بلدة فرض كفاية، فرض كفاية عند كثير من أهل العلم علام، لأنه شعار من شعائر الدين، لو تركوه أهل القرية أمرهم الإمام أن يقيموه وفرض عليهم أن يقيموه لأنه شعار من شعائر الدين وهو أمان لهم وسبب لجلب الخير لهم. وينبغي أن يحرص عليه المؤمن أن يؤذن في بعض الأوقات، فإن فضل الأذان عظيم، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولا ينبغي للمؤمن يمر عليه شهر وشهرين ثلاثة ما يؤذن ولا مرة، ولو في بيته يؤذن إذا أدركته الصلاة في البيت، فإن كان في صحراء أو كان في مسجد كان ذلك أفضل. أما المؤذن محتسب لله 7 سنين الصلوات الخمس في مسجد فهذا يلحق بمن لا تأكل الأرض أجسامهم، تمنع الأرض أن تأكل أجسامهم مثل الشهداء ومثل الأنبياء ومثل العلماء العاملين. من أذن لله 7 سنوات في مسجد محتسبا لله تعالى لا تأكل الأرض له جسما. فسبحان خالق الأرض الذي جعلها تفرق بين جسد وجسد، تفرق بين جسد وجسد، ولا يزال الأمر كذلك. وما كان أيضا في أيام قيام بعض الجهادي بالنسبة للمخلصين والصادقين في أفغانستان أيام داهمتهم روسيا، وكان قد يقتل مجموعة من المسلمين ومن الكفار في وقت واحد مكان واحد، يجوا بعد يوم يومين وإذا بأجساد الكفار منتفخة ومنتنة وأجساد هؤلاء الشهداء كأنه الآن وفيها رائحة مسك، رائحة زكية، كما يذكر عن بعض أحبابنا أيضا في غزة ممن وجدوهم تحت الأنقاض وغيرهم وجدوا لهم روائح زكية لأجسادهم. فإن بعض الأجساد تتأدب الأرض معها فلا تأكلها، سبحان الله، وتبقى إلى وقت النفخة الثانية في الصور فتؤتي الروح إلى نفس الجسد. أما بقية الأجساد تفنى وتبلى غير عجب الذنب، وما بين النفختين النفخة الأولى والثانية الذي هي مقدار 40 يرسل الله تعالى مطرا يصل إلى كل عجب ذنب فيعود الجسم وينبت كما كان في الدنيا، ثم يحيي الله إسرافيل ويمر أن ينفخ النفخة الثانية فتطير الأرواح من القرن العظيم الذي هو الصور، فيدخل كل جسد في مكانه بضبط. أنت تعرف عين ضبط الكمبيوترات وكل واحد يروح إلى محله، هذا ضبط أدق، ما في غلط، ما يمكن في غلط، كل واحد يعرف الجسد حقه فين. وأنت تعرف الآن بالشرايح يضبطون الأجساد وين راحت وكيف يرسلون لها، وهذا ضبط الرحمن الجبار، كل روح تعرف وين الجسد حقها ولا في غلط. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم بقيام ينظرون جل الجبار الأعلى. قال الأذان للمكتوبة للذكر والإقامة للكل والمحافظة على أداء الصلوات أول الوقت في جماعة. وقد سمعنا فيما جاء في الآثار أن من حافظ على الجماعة في الصلوات الخمس فكأنما ملأ البر والبحر عبادة، أي عظم ثوابه كأنه ملأ البر والبحر بالعبادات بمحافظته على الجماعة في الصلوات. ولم ينقل عن رسول الله ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه صلى صلاة واحدة منفردا قط، وما صلوا إلا جماعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى: المحافظة على أداء الصلوات أول الوقت في جماعة. يقول: ومنها سجدة التلاوة للقارئ، وهي 15 سجدة، متفق منها على 11 سجدة، فإحدى عشر سجدة غير سجدة النجم، وسجدة إذا السماء انشقت، وسجدة اقرأ. هذه الثلاث لم يقل بها المالكية، وبقية المذاهب قالوا بها. فقال المالكية: سجدات القرآن 11 سجدة في 11 موضع في القرآن. قال الشافعية وكذ مثلهم الحنفية أن سجدات التلاوة 15، وكذلك عند الحنابلة 15 سجدة. تبدأ هذه السجدات من سورة الأنفال في آخر الأعراف، في أو قبل الأنفال، سورة آخر سورة الأعراف تبدأ أول سجدة في القرآن، ثم بسورة الرعد، ثم بسورة النحل، ثم سورة الإسراء، ثم سورة مريم، ثم سورة الحج، ثم سورة الفرقان، ثم سورة النمل، ثم سورة الجرز. في الحج سجدتان هي للتلاوة عند الحنفية، وللحج سجدتان، في الحج سجدتان. ثم في سورة صاد، وهذه السجدة في سورة صاد هي للتلاوة عند الحنفية، وهي عند الشافعية يسمونها سجدة شكر، يقول إذا قرأها في الصلاة لا يسجد بها، على المعتمد عند الشافعية. فالمعتمد عند الشافعية أن سورة صاد لا يسجد بها في الصلاة، يسجد بها خارج الصلاة، ليس تحد سجدات التلاوة. فلهذا عندهم في سورة الحج سجدتان، السجدة الأولى متفق عليها عند الحنفية وعند الشافعية، السورة السجدة الأخيرة اللي في آخر سورة الحج عند الشافعية، وليست بأي سجدة عند الحنفية. ولهذا اتفقوا على أن العدد 15، لكن صاد قال الشافعية ليست بسجدة تلاوة وإنما هي سجدة شكر، وقال الحنفي هي سجدة تلاوة، والسجدة الثانية في الحج ليست بسجدة تلاوة. فالعدد 15 عند هؤلاء وعند هؤلاء. ثم بسورة حاميم تنزيل، ثم بسورة الانشقاق، وبسورة النجم والانشقاق وإقرأ. هذه مواضع سجدات التلاوة واجبة عند الحنفية وإن لم تكن على الفور، وهي سنة عند غيرهم. إذا مر بآية التلاوة فيسن أن يسجد، ولكن عند الحنفية واجب، واجب عليه أن يسجد، وإن كان يجوز تأخيرها إلى ما بعد، ولكن لابد لهم من سجود إذا قرأ أو سمع آية السجدة. أيوة. وكذلك يقول للقارئ والسامع والمستمع، والفرق بين السامع والمستمع أن السامع من سمع صدفة من دون قصد، والمستمع من قصد الاستماع وأنصت، هذا مستمع. ما السامع يمشي في الطريق عدى سمع آية السجدة، فسمع الآية صدفة من دون أن يقصد ولا ينصت ويصغي، فهذا السامع. أما المستمع من قصد السماع. وسجدة الشكر لآيتها قصد بها صاد سورة صاد، فهي لقبول توبة النبي داود شكرا لله تبارك وتعالى. أيوة، لا في صلاة على المعتمد عند الشافعي، وفي قول عند الشافعي يجوز، وهي واجبة عند الحنفية في الصلاة وخارج الصلاة. سيدة صاد، سيدة سورة صاد. نعم، يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولهجوم نعمة، أي تسن سجدة الشكر لهجوم نعمة، نعمة غير معتادة تهجم على الإنسان، يبشرونه بولادة ابن له مثلا وهو بخير وأمه بخير، يبشرونه بقدوم غائب لم ينتظر، وتوقع موته ما دروا إلا قالوا جاء صاحبك فلان، فيسجد سجدة الشكر لله تبارك وتعالى. وهكذا عند هجوم نعمة غير معتادة، وإما أنت في كل لحظة عندك آلاف النعم، كل يوم تصبح وتمسي في نعم كثيرة. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علينا وسترك في الدنيا والآخرة. أو اندفاع نقمة شديدة، ما توقع اندفاعه واندفعت وكان يتخوف من أمر مخوف فزال الخوف، فحينئذ يسجد شكرا لله تعالى ولرؤيته مبتلى في دين أو في دنيا، والعياذ بالله تعالى. مبتلى في دين رأى والعياذ بالله فاسق من الفساق يتظاهر بشرب الخمر أو بشرب المخدرات فرآه فيسجد شكرا لله أن الله سبحانه وتعالى حفظه من هذا البلاء، وأن الله صانه من هذا البلاء. قال: وهذا إذا أمكن أن يظهرها فليظهرها، سجدة الشكر لرؤية المبتلى في الدين. أما المبتلى في جسده أو مصاب بمصيبة في دنياه فينبغي أن يسرها، الساجد يسرها، لا يسجد أمام المبتلى فينكسر بذلك قلبه. يقول عليه رحمة الله: ومنها التضحية كل عام في عيد الأضحى، فإن التضحية سنة ويكون سنة كفاية لأهل كل بيت، أهل كل دار ساكنين مع بعضهم البعض من الأسر، إذا ضحى الواحد فيهم سقط الطلب عن الباقين، وصار هذا سنة كفاية عن جميع من في ذلك البيت. أما أن أراد كل أن يضحي فهو أفضل، وإنما يسقط الطلب إذا ضحى واحد من أهل الدار فكفى وسقط الطلب عن الباقين. فمن قدر على الأضحى فالأضحية ذات ثواب عظيم، خير ما يتقرب إلى الله يوم العيد نهر الدماء، ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي وذبح الهدي بالنسبة للحجاج. فهذا اليوم يوم عيد الأضحى، ويستمر الأضحى من بعد صلاة العيد إلى اليوم الثاني، واليوم الثالث، واختلف في اليوم الرابع الذي هو آخر أيام يوم التشريق هل هو وقت للأضحية أم لا. قال الشافعية: هو وقت للأضحية، فيدخل وقت الأضحية من بعد صلاة العيد ويستمر طوال يوم العيد وليلة الحادي عشر ويوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر وليلة الثالث عشر ويوم الثالث عشر إلى غروب الشمس، ولكن ذبحها في يوم العيد أفضل، ثم في اليوم الثاني، ثم في الذي يليه، وتأخيرها إلى الثالث أقلها ثوابا، وهو صحيح عند الشافعية ومن وافقهم. الأضحية، قال صلى الله عليه وسلم لسيدتنا فاطمة وكان معها أضحية تضحي، قال: يا فاطمة، دخل عليها بعد صلاة العيد، قال: قومي اشهدي أضحيتك، احضري وقت ما يذبحها سيدنا علي بيذبح لها الأضحية نيابة عنها، قال: اشهديها، فإن لك أن يغفر الله لك بأول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج من دمها يغفر الله لك، وأنها توضع في ميزانك فتضعف 70 ضعفا. يقول: كان سيدنا حذيفة عند النبي يقول: صلى الله، هذا لآل محمد خاصة، فإنهم أهل لما خص به من خير، أو لأمتك عامة؟ قال: بل لأمتي عامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثواب الأضحية، وأن الله تعالى يغفر للمضحي على خروج أول قطرة من دم الأضحية، فهي سنة في يوم العيد وما يليه، ومنها العقيقة عن كل مولود، فإذا ولد المولود المسلمين فيسن أن يعق أبوه عنه في وليه في اليوم السابع أفضل، وإلا في السبع الثانية يوم 14، وإلا في السبع الثالثة، وإلا أي يوم يجوز، فهي سنة لوليه حتى يبلغ، فإذا بلغ ولم يعق عنه وليه فتعلقت السنة به يعق عن نفسه، يذبح عن نفسه لأن وليه ما عق عنه، وهكذا حتى قالوا في الـ في الـ في الـ في السقط أو في الطفل الصغير إذا يموت إذا لم يعق عنه وليه تنقص شفاعته عليه وينقص انتفاعه به في الآخرة، ولكن إذا عق عنه عظمت له شفاعته، فيعق عن صبي يسن العقيقة، وهي ذبح شاه مثل الأضحية، وهذه الشاه في العقيقة يتصدق منها بأي شيء ولو مطبوخ، أما الأضحية فيجب أن يتصدق بشيء منها إذا كانت سنة ونيًا قبل طبخه، وأما العقيقة فيجوز التصدق حتى بعد الطبخ شيء مطبوخ منها، وأما الفرض إن كان نذر الأضحية فلا يجوز أن يأكل شيء منها هو ولا أهل بيته، ويتصدق بها جميعا حتى جلدها، وأما إن لم ينذرها فهي سنة، يجب عليهم أن يتصدقوا بأي شيء وبأي شيء يتصدقوا كفاء، وكان كثير من أخيار الأمة يقسمها فيجعل ثلثها للفقراء ويجعل ثلثها لذوي الرحم ويأكل ثلثها هو وأهله. فالواجب في الأضحية التصدق بأي شيء ما دامت سنة، أما إذا نذرها فيتصدق بجميعها، والعقيقة كذلك الواجب يتصدق بشيء منها ولو مطبوخا، قال ومنها الضيافة، لقد بكى مرة سيدنا علي قال ما يبكيك، قال إن لي 3 أيام ما قدم إلي ضيف، يبكي لذلك يقول أخاف أن أبغضني، ولهذا قال لا تكلفوا للضيف فتبغضوه، فإنه من يبغض الضيف يبغضه الله، لا تتكلف له، قدم الميسور وفرح به حتى لا يتطرق إلى باطنك بغض للضيف فيبغضك الله سبحانه وتعالى. فالضيافة منها اسمها سنة بما تيسر، وكانوا إذا اجتمعوا عند رسول الله لم يتفرقوا إلا عن ذواق، وكان يضيف بما تيسر صلى الله عليه وسلم، وهو في السخاء كأنه البحر زخر، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإكرام الضيف، ومن أهم إكرامه استقباله إذا ولج وتوديعه إذا خرج، وإكرام الضيف والبشاشة في وجهه ولين القول له بحسب المقدرة، ويكره التكلف لأنه يؤدي إلى البغض وإلى انقطاع هذه الضيافة، وكان سيدنا الخليل إبراهيم مثالا مضيافا ويستقبل الضيوف ولا يأكل إلا مع ضيف، وكان بعض صلحاء الأمة ما يطيب له الأكل إلا مع ضيف، وقال منها المصافحة لكل لقاء، قال صلى الله عليه وسلم وتصافحوا يذهب الغل عنكم، يذهب الغل عن قلوبكم، وإذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، إذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما 100 رحمة، 90 لأكثرهما بشرا و10 للآخر، الذي أكثر بشاشة وبشر يأخذ 90 رحمة والثاني يشل 10، فهذا جزاء ما بش في وجه صاحبه، وكان أكثر بشرا وبشاشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عنه الصحابي: ما رأيت أحدا أكثر في تبسما في وجوه أصحابه منه صلى الله عليه وسلم. حتى يقول بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. يحسب جليسه أنه أكرم الناس عليه لما يرى من خلقه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا المصافحة لكل لقاء، ومنها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يكون سنة وفرض كفاية على المسلمين، وقد يفرض على العين أو على الكفاية عند الحاجة. أما على العين إذا داهم الكفار بلاد المسلمين ليغتصبوها ويأخذوها ظلما وعنوا، فيجب على أهل تلك البلد أن يدفعوهم، ويصير الجهاد حينئذ فرض عين على صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، ولا يحتاج إلى إذن والدين ولا غيره. ثم من يليهم من البلدان بحسب ما يحتاجون، وإذا اكتفوا خلاص انتهى الأمر، فيصير فرض كفاية على من حواليهم وفرض عين على أهل البلدة التي هاجمها وداهمها الكفار. والمراد بالجهاد إعلى كلمة الله تبارك وتعالى وإخراج الناس من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور، ويهدي الله لنوره من يشاء. يقول: الجهاد وقد يفرض على العين والكفاية. إذا أطلق الجهاد أريد به قتال الحربيين من الكفار، وإن كان الجهاد في الشريعة من حيث الفضل يشمل أشياء كثيرة، طلب العلم جهاد في سبيل الله، كان يقول ابن مسعود عليه الرحمة: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. وكذلك السعي في نفقة الأهل والولد يعد من الجهاد، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيله حتى يرجع. ولكن إذا أطلق الجهاد أريد به مدافعة ودرء المعتدين من الكفار الحربيين وقتالهم وصدهم عن أن يبسطوا أيديهم على المؤمنين أو يأخذوا أراضيهم أو أموالهم، وقد يفرض على العين والكفاية. فالله يعين إخواننا في غزة ويرزقهم الصدق والقبول عنده، ويرزقهم التأييد منه سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. اللهم انصر المسلمين في غزة وفي جميع أقطار الأرض يا خير الناصرين. فإذا كان فرض كفاية أو سنة لم يجوز الذهاب إلا برضا الوالدين، وإلا كذلك بسماح ولي الأمر. فإذا صار فرض عين ما عاد يحتاج إلى رضا أحد. وقال صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يجاهد معه: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومنه القرض لمن احتاج إلى القرض، ما دام يعلم أنه لا يصرفه في سوء ولا في معصية ولا في شر، فمساعدته بقرضه له ثواب. والصدقة على المحتاج، والوقف ليكون صدقة جارية، وعتق الرقاب لمن يملكها، والهدية وهي الذي يعطى على سبيل الإكرام، ما أعطي على سبيل الإكرام فهو الهدية، وما أعطي لأجل الحاجة ولسدادها فهو الصدقة. والإبراء، الإبراء من الدين، من عليه دين، من له دين عند أحد يسن له أن يبرئه منه، إذا خصوصا إذا كان حاله ضعيف وصعب عليه القضاء. وهكذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وقد كان عبد الله بن جعفر عليه رحمة الله تعالى مرض، وإذا ما أنكر ما حد جاء عواد من اللي يعرفهم كثير، قال: ما بال الناس؟ قالوا: كلهم مستحين منك. لماذا؟ قالوا ديون عليهم، انتم مدين ذا ومدين ذا ومدين ذا، فبيجون بيعودونك ما هم متيسر لهم قضاء الدين فاستحوا منك. قال لعن الله دنيا تمنع الاخوان عن اخيهم، اعلنوا كل من له عليه دين لي فهو في حل، خلاص سامح. فنشروا يقولون ان عبد الله بن جعفر يقول من عليه دين فهو مسامح. قال فما جاءت العشيه لا يكاد الدرج ينكسر من كثره العواد، جاءوا يعودونه الناس وكثروا. فانظر كيف كان ينفق ويدين ويكرم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، كان يضرب بهم المثل في الكرم. سيدنا عبد الله بن جعفر وجماعه من الصحابه كان يضرب بهم المثل في هذا في الكرم والاحسان. وساروا مره الى الحج، سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار هذا معه سيدنا الحسن والحسين، فاتتهم القافله حقهم وصاروا يمشون وحدهم. وصلوا الى مكان ووجدوا عجوز في 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 خيمه لها، سلموا عليه السلام، قالوا عندك شيء تطعمينه او قالوا شيء تسقينه؟ قالت لهم هذه الشاه فيها لبن يحلب احدكم يشربوا شربه. قال عندك طعام؟ فان القافله مرت علينا ونحن خرجنا الحج نفر من قريش. قالت نعم، هذا السكين من منكم يذبحوا شاه؟ ذبحوا شاه توجهوا ولحقوا بقومهم. جاء زوجها وكانت هي احسن منهم، اين شاه؟ قالت ذبحناها. لمن؟ قالت نفر من قريش. قال تعلمين ان رزقنا من هذه الشاه؟ وقلت انا من هذه الشاه وتقول لي نفر من قريش؟ من نفر من قريش؟ فغضب عليها. ومرت الايام المت بهم حاجه، دخلوا المدينه. بينما هي تمشي في بعض زقة المدينة رآها سيدنا الحسن، عرفها، قال لخدم اذهب إلى المرأة دي قل لها تعالي. جاءت قالت تعرفيني؟ قالت لا. قالت أنا الذي جيتك في يوم كذا ما عندك. قالت أنت منهم؟ قال انتظري، اشتر لها 1000 من إبل الصدقة. ترى قال خذ 1000 دينار أعطها إياه فوق. رجعت معها 1000 جمل و1000 دينار. قال خذها إلى عند أخي الحسين وقل له هذه التي ضيفتنا في يوم كذا. ذهبوا إلى عند الحسين، قال كم أعطاها الحسن؟ قال 1000 دينار و1000 من الصدقة. قال خذ لها 1000 من الصدقة وخذ لها 1000 دينار وخذها إلى عند عبد الله بن جعفر. ولما وصلوا عند عبد الله بن جعفر قال هذه المرأة التي ذبحتم شاتها في تلك الليلة. قال هي مرحبا بها، كم وصلك الحسن والحسين؟ قالت 200 دينار و200 شاة. ما هو جمل؟ قال لو بدأت بي لأتعبتهما، ولكن الآن هاتوا لها مثله 200 شاة و1000 دينار. هاتوا لها 2000 شاة و2000 دينار فوق ب2000 اللي معه، واشتروا لها 2000 شاة من الشياه الصدقة، وأعطوها 2000 دينار صار 4000 دينار و4000 شاة بدل الشاة في تلك الليلة. جاءت عند زوجها قالت شوف حقك، تقول لي ليش تعطينهم وكيف تذبحين شاتنا؟ تقول لي نفر من قريش، شوفهم طلعوا الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وشوف الآن أنت قدك غني، لأن خلنا نرجع للبلاد، نحن الآن من الأغنياء، ما عدنا نحتاج، طول عمرنا بناكل من هذه 4000 شاة و4000 دينار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ونعم أهل الكرم وأهل المعروف، كان يأتي إليه أهل الصفة لسيدنا جعفر هذا، وما عاد يخرج لهم كل ما عنده، حتى إذا ما عاد شيء القربة اللي فيها السمن يفتحها لهم يلحسونها ويأخذونها. ولما ذهب إلى موته فقدوه، وقالوا كان جعفر يواسينا عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأكرمنا الله في رحابهم. قال وبليمة العرس والختان سنة لمن تزوج أن يجعل وليمة ولو بشاه أو بما تيسر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أولم بحيس حيث، لذلك أنه لما أصبح في آخر زواج تزوجه بسيدتنا صفية بنت حيي، شاف ما عنده من الطعام فجاله بعض الصحابة عندهم سمن، بعضهم عنده دقيق، بعضهم عنده حب آخر، جاوبه فحاسه وحيسه ودعا الصحابة عليها وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها عيادة المريض وفيها يشيع 70,000 ملك، كذلك التزاور في الله، إذا زار أخله في الله شيعوا 70,000 ملك، هؤلاء يستغفرون لعايد المريض ولزائر الأخ في الله، إن عاده في الصباح يستغفرون له إلى المساء، وإن عاده في المساء أو زاره يستغفرون له إلى الصباح. عيادة المريض والتزاور، وفي القيامة ينادي منادي ربنا أين المتحابون فيه، أين المتبادلون فيه، أين المتزاورون فيه، أين المتبادلون فيه، اليوم أذلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وإذا كان من زار أخ لو فلا شيعه 70,000 ملك، فكيف بمن زار عارف، فكيف بمن زار صديق، فكيف بمن زار شهيد، فكيف بمن زار مقرب، فكيف بمن زار عبد الله بن جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، ما بيجون 70,000 ملك، يجون في ذات أي مسلم عادي بيجون لك، فكيف إذا جيت عند خيار الأمة وأكابر الأمة وزرتهم في الله، قبل الله الزيارة منا ومنكم وعجل البشارة لنا ولكم وللأمة أجمعين. التزاور في الله سبحانه وتعالى شجعنا عليه صلى الله عليه وسلم وقال إن رجلا يعني من بني إسرائيل زار أخا له في الله فأدصد الله على مدرجته ملكا، قال لماذا تريد هذه القرية؟ قال أزور أخي في الله فلان، قال لي لقرابة بينكما؟ قال لا، لنعمة ترب علي؟ قال لا، قال لماذا تزور؟ قال لا شيء إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك وأنا رسول من الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. يا رب عد علينا عوائد الزيارات المقبولة عندك واجعلنا متحابين فيك ومتزاورين فيك. قال وتشيع الجنائز، ولتشيعها إلى أن يصلى عليها قيراط، وتشيعها إلى أن يدفن قيراطان، القيراط مثل جبل أحد من الثواب. وزيارة القبور سنة من سنن بدر البدور محمد صلى الله عليه وسلم، كما هي سنة الأنبياء من قبله. وقال كما روى الإمام مسلم في صحيحه مررت على موسى ليلة السرية به وهو قائم يصلي في قبره، فزار قبر النبي موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زار قبر النبي موسى ووجده يصلي في القبر، لأن الأنبياء أحياء كما قال في حديثه الصحيح الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون والشهداء كذلك. وكم روى لكم أهل التاريخ عن هؤلاء الشهداء الذين عندكم في موتى، وما كان يسمع في مكان المعركة من صهيل الخيل ومن حطم السيوف إلى غير ذلك مما كان على مدى القرون، فنعم الأحياء. ولقد كان أن احتفرت أماكنهم من آثار بعض السيول فوجدوا كما وضعوا بعد مرور 700 سنة من المعركة، بعد مرور 700 سنة من المعركة، وتجدد بعد ذلك في فترة حتى ذكروها وأنهم استدعوا لها ناس حتى من مصر ومن الأزهر جاءوا يشاهدون بعض جثث أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، زادهم الله رفعة وجمعنا بهم في أعلى الجنة. وزيارة القبور، زيارة القبور يجب تكون من غير اختلاط نساء برجال، زيارة القبور تكون مع الاعتبار والادكار الدعاء لهم، ولو كانت هذه السنة من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم، وكان غالب لياليه يجي إلى القبور صلى الله عليه وسلم، يجي إلى بقيع الغرقد عند قبور المسلمين، حتى تقول بعض أمهات المؤمنين ما بات عندي رسول الله ليلة إلا أتى فيها القبور في بقيع الغرقد يسلم عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات طالته الوقوف على قبورهم رضي الله تعالى عنهم وزيارة القبور التي جاء عنها أنه بعدما نهى عنها أمر بها وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلا نياحة ولا اختلاط نساء برجال ولا شيء من المنكرات يكون في الزيارة كغيرها من مجامع المؤمنين والمسلمين. قالت السيدة عائشة وقد صح في الحديث: يا رسول الله ما أقول إذا أنا زرت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم درجة المؤمنين وأتاكم معتون ما تعدون أدم مجنون إن شاء الله رحم الله مستقيم منكم نسأل الله لنا ولكم علمها السلام والدعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: وكانت سيدتنا فاطمة تخرج في كل خميس فتزور عم أبيها حمزة بن عبد المطلب عليه رحمة الله وهو عم سيدنا جعفر. حمزة بن عبد المطلب تزور في أحد فتخرج إلى أحد في كل خميس وتسلم على عم أبيها سيدنا حمزة وترجع. ولما قبرهم صلى الله عليه وسلم في أحد قال: والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد إلى يوم القيامة فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام عليهم سلام الله عليهم رحمة الله. وهكذا وتجدد الأمر أيضا فيما كان. ففي زمن معاوية بن أبي سفيان أيضا جرى السيل على قبور أهل أحد وكان لهم 40 سنة من حين قبروا فوجدوا كما وضعوا كما هم بل وجدوا بعضهم مستصافحين في القبر وبعضهم واضع يده على جرح رفعوها فردها وأتت المسحاة ليحفرون بها في رجل بعضهم فسال الدم أحيا والأحياء عند ربهم رضي الله تعالى عنهم. وتكرر بعد ذلك: فالله يرضى عنهم ويجمعنا بهم في دار الكرامة اللهم لا تحرمنا رؤيتهم ومرافقتهم. تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى فإن لم يحمد لم يستحق التشميت ولكن إن ذكرته بالحمد فهو أفضل لك. وكان بعض أهل العلم يذكر أن الذي يبدأ العاطس بالحمد يسلمه الله من وجع الأذن ووجع السن ووجع البطن. من يبتدع عاطسا بالحمد يا من ومن شوص ولوص وعلوص شوص وجع الأذن شوص وجع السن واللوص وجع الأذن والعلوص وجع البطن. فإذا عطس ولم يحمد احمد الله ذكره بالحمد. فإذا حمد الله تعالى فقل له يرحمك الله هذا تشميت العاطس يرحمك الله. ثم يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم أو يرحمني ويرحمكم الله وهكذا. وعطس مرة بعضهم وجالس بين فقال السلام عليكم قال له سيدنا أنس سلام عليك وعلى أمك. قال ما لك تقول لي قال كنا جالسين عند النبي واحد عطس قال السلام عليكم لا دخل علينا ولا جب فقال له النبي السلام عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقول له صاحبه يرحمك الله وليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وتشميت العطس والسواك في كل حال سيما عند الصلاة ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. عند الوضوء لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والنوم قبل النوم عند الاستيقاظ من النوم كان أول ما يستيقظ من النوم يشكو صفاه بالسواك صلى الله عليه وسلم يحصل بكل خشن وكان عود الأراك أفضله والاكتحال وأفضله من الإثمد بكحل الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلي البصر. الاكتحال وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل نومه 3 في اليمنى و3 أو 2 في اليسرى وترا هذا معنى قول وتر إما في كل عين وتر 3 و3 أو المجموع وتر 3 و2 5 والإدهان غبا أي من وقت إلى وقت كلما زال أثر الدهن يجدد أذان الذنوب. كل ليلة قبل النوم يسن هذا الاكتحال والإدهان بالجسد كله غبا أي كلما زال أثره جدده ففي أيام الشتاء يحتاج إلى تجديده أكثر منه في أيام الصيف. تقليم الأظفار لليدين والرجلين في أي يوم والأفضل أن تكون في يوم 2 أو 5 أو جمعة. من أطراف الأصابع من الخنصر إلى من يبدأ من السبابة في اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ويرجع إلى اليسرى فيبدأ من عند الخنصر يمشي على الترتيب إلى الإبهام من جهة الأفضل. ويروى تقليم الأظافر معكسا منكسا على ترتيب خوابس أو خسب، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، أو خسب يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وأما في الرجلين فمن عند الخنصر إلى عند الخنصر على الترتيب، هذا الأفضل في كيفية تقلم الأظافر. وينبغي إذا قلم أظافره أن يدفنها في مكان محترم، وإن كان في مقبرة المؤمنين فذلك أفضل، ولا ينبغي أن يرميها في القمامة وتلاقي الأوساخ وبعدين تحشر مع أماكن القمامات والأوساخ، لأنها تعود للإنسان في القيامة لتشهد، تشهد له أو عليه. فلهذا لا ينبغي أن يقلم أظافره إلا بعد جديد التوبة، وإذا كان قلم أظافره وهو على طهارة وضوء فذلك أفضل، أن قلم أظافره وهو على ذكر فذلك أفضل، إذا رجعت يوم القيامة بتشهد لك بالذكر وبتشهد لك بالتوبة. فإن الشعر والظفر الذي يخرج من الإنسان يعاد يوم القيامة لأجل الشهادة، يعد منفصلا عنه. تقليم الأظفار وقص الشارب يقول بحيث تبدو حمرة الشفاه، وإزالة شعر العانة شعر النابت على العورة وما حواليها، والإبط إزالة شعر الإبط، ويكره تأخيرها عن الحاجة، وأقصى ما يكون 40 يوم، فتأخيره عن 40 يوم مكروه، وإذا اشتدت الحاجة قبل 40 يوم فتأخيره عن الحاجة مكروه، فيبادر بذلك. فإن الدين دين نظافة ودين فطرة ودين نقاء، والغسل بعدها حسن، بعد أن يغسل يعني أصابعه إذا قرض أظافرها، وكذلك إذا أزال الشعر الغسل بعده حسن، أن يغسل أي موضع له، ما هو الاغتسال، لكن يغسل موضع الحلق أو موضع النتف أو موضع القلم، حتى يحذرون من أن يحك بدنه بعد التقليم قبل أن يغسل الأظفر فقد يورث البرص. فإذا قلم يغسل أصابع أظفاره بأي ماء قبل أن يحك بها جسده فذلك أولى. وهكذا جاءتنا السنة بصلاح الجسد والقلب والبدن والروح والدنيا والآخرة، الحمد لرب الدنيا والآخرة ورب الأرض والسماء، والحمد للذي أعطانا أسرار الفرائض والسنن اللي فيها أسرار قربه ومحبته والخلافة عنه. اللهم وفر حظنا من هذا الدين ومن هذه الشريعة ومن هذه الملة، واسلك بنا مسالك المحبوبين من عبادك الأدلة عليك وعلى شرعك والإيصال إليك. اللهم وأصلح شاننا كله، وادفع عنا السوء وأهله، وأدم لهذه البلد أمنا وإيمانا وطمانينة وسكينة وخيرا ورخاء ولطفا، وادفع عنا وعن أهله وعن مسلم البلايا والأذايا والرزايا ظاهرا وباطنا. خذ بيدي ولي أمرها الملك عبد الله ومن معه أخذ أهل الخير، ووفقهم للخير والهدى والبر وما يرضيك، وخذ بأيدي أهاليها رجالا ونساء إلى ما هو أحب وأطيب، وعجل بتفريج كروب أهل غزة وجميع أكناف بيت المقدس، وأصلح الشام واليمن والشرق والغرب، واكشف كل كرب يا رب يا رب، اقبل منا الزيارات وعجل لنا بالبشارات وبالإشارات الدالة على الفوز بالسعادات في الغيب والشهادات يا رب الدنيا والآخرات يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.